السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن هذه منة الله علينا يوم أن نتدارس هذا الكتاب الذي فيه تحصين لنا من الوقوع في أعظم جريمة على وجه الأرض وذنب، ألا وهو الإشراك بالله. فبجهل المسلم ب التفصيل والتأصيل والبرهان في أمر التوحيد قد يقع في شبكة الشيطان بشبهة تجتاحه فيصبح من المشركين المخلدين في نار رب العبيد عياذا بالله. إذا كان يرى الواحد منا من الضروري أن يأخذ ما يحصنه من الأمراض المستعصية من تحصين ويسمى تطعيم، فلن يكون ذلك في باب أمر الخلود في النار بالشرك والتعلم للتفصيل الذي جاء والتأصيل الذي يحمي الموحد من أن يقع في شبكة الشيطان من الشرك من باب أولى وأحرى. ولذلك على طلاب العلم أن يهتموا بهذا الكتاب كشف الشبهات. وقد ذكرت لكم قصة إنسان زرته، ففجأني في مجلس الشاي عند استقبالي بشبهة لم يكن يعرف جوابه من هذا الكتاب، فمشت عليه من طريق ما يسمى بالقنوات الإسلامية التي بعضها يبث الشبه والضلالات في باب التوحيد. فكان الرجل ينطق بالشرك ويحتج بما سمع، وأن هذا الذي يدعى به الأولياء توسل وليس دعاء وعبادة لهم، فالله سبحانه وتعالى أنقذه بي والحمد لله، وبما ورثناه من مثل هذا الكتاب الإمام مجد محمد الوهاب، حتى ما خرجت من عنده إلا وقد رجع والحمد لله لحظيرة التوحيد. إذن على المسلم لا يغتر بنفسه وأن يتحصن مثل هذا الكتاب، ولا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. ولا زلنا نقرأ من هذا الكتاب ونتفيأ من ضلاله، من عند قوله وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله إلى آخر ما قال، ثم قال وأنا مذنب والصالحون لهم جاه. من هذا من هنا نزيد فنقرأ، لكن أحببت عباد الله وقبل أن نسمع القراءة من عند هذا الفصل أن أنبه على بعض الألفاظ التي يتكلم بها البعض وفيها من الكفر والإلحاد وهو لا يشعر، لكن لفظ أو كفر لفظي ليس اعتقاد، ليس كفر، يكون هذا في حقه أكبر، أقصد أنه يكفر للجهل، وأردت أن أنبه على ذلك أنك تسمع مثل هذه العبارات في المجالس، أردت أن أنبه عليها. فمن ذلك تسمع بعض المعجبين، بعض من حزن على موت إنسان فجأته بذكره، بذكر وفاته، فتسمعه ينطق بالتكبير على صورة خاطئة، وكذلك بعض من يكبر إذا كان إماما، وبعض من يكبر إذا كان مؤذنا، فيقول الله أكبر. هذه اللفظة نبه عليها ابن قدامة المقدسي في كتابه المغني، فقال وهذا كفر لفظي، أي أنه إذا مد الألف بعد الباء فقال أكبر يكون جمع مفرده كبر وهو الطبل، وهذا كفر. وأنا أعتقد أنه لا يكفر اليوم من يقول على شك لجهله، ولا أحد يتعمد ذلك بدون شك، لكن يجب أن يصلح لفظه. لذلك النبي لما سمع الرجل لم يكن يقصد ما يقول ما شاء الله وشيء، أصلح لفظه وقال قل ما شاء الله ثم شيء أجعلت لله ندا، دل ذلك على خطأ من يقول أهم شيء ما في القلب. لا، في القلب إن الله ينظر، لا ينظر لأجسامكم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم، ليس في القلب فقط، وإلى قلوبكم، ليس القلب فقط بل اللسان والعمل، يجب أن يصحح. وعيد فيقول الله أكبر، توفي فلان بن فلان، فلان أبو فلان، نعم الله أكبر، خطأ، فليقول الله أكبر، يجزم ولا يمد حتى لا يكون كلامه داخل في الكفر اللفظي، سيما إذا كان يكبر للدخول في الصلاة، يجب أن تكون تكبيرة الإحرام صحيحة، فلا يقول الله أكبر، خطأ. الثاني مما رفع ونمى إلى علمي أن البعض تسأله أو يسأل سائل في المجلس يقول أين الله، فيقول الله في كل مكان. نقل الذهبي في كتاب العلو للعلي غفار قول أبي حنيفة، قال من قال الله في كل مكان فقد كفر، وقال ابن خزيمة من قال الله في كل مكان عياذا بالله يعني قد خرج من ملة الإسلام، فيستحق يعني إن تعمد، يقصد إن تعمد وعاند الأدلة وقال الله في الجدر وفي الأرض وفي الزبائل وفي، قال يستحق أن تضرب عنقه ويدفن خارج مقابر المسلمين. لكن السبب هو نفسه الأول، أن من قال هذا لجهله يمنع الجهل التكفير، لكن لابد يصلح كلامه فيقول الله في السماء ولا يقول الله في كل مكان. قال ابن تيمية ويجادل بعض الجهمية أنتم عندي كفار لكن الجهل يمنعني من تكفيركم، لكم تنطقون بكلام كفري لكن يمنعني من تكفيركم جهلكم. فحينئذ سأل النبي جارية فقال لها إن الله قال في السماء، من أنقذ رسول الله؟ وهو يقول عن نفسه وآمنتم من في السماء وهو معكم أينما كنتم، أي بعلم، هو الذي في السماء إله الأرض، يعبدها للسماء ويعبدها الأرض بالإجماع، فاحذروا مثل هذا الكلام يا عباد الله. قال ابن تيمية في كتاب الحموية لو قلنا أن الله يحل في الجدار وفي الأرض وفي كل مكان لكان يحل في القاذورات أيضا، وفساد اللازم يؤدي إلى فساد الملزوم. حببت أن أنبه على هذا بأن البعض قد ينطق بعبارات خاطئة مثل هذه ولا يرجع فيها العلماء، فيجب على من سمعهم طلبة العلم أن ينبه ولا تأخذه المجاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع رجل قال ما شاء الله وشئت يا محمد، قال أجعلتني لله ندا. اقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب كشف الشبهات قال رحمه الله: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم: نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبوا بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكره، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويدعون عيسى ابن مريم وأمه. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون جن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فقل له: أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن قال: الكفار يريدون منهم، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، الصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا
حسبك. أولا عباد الله، اعلم أنه لا ينبغي عند تنفيذ أمر الله بمجادلة المشركين بالتي هي أحسن أن تبدأ بما يصعب عليهم فهمه من الحجاج، بل ترتب الحجاج بحيث تبدأ بالأسهل قبولا عندهم والأوضح، ثم تتدرج إلى الأدنى. فإنك لو جئت حاجهم بجزئية، مثلا مثل بناء القبور في المساجد، أو دعاء الله عند القبر، أو التوسل لله بذات النبي، أتوسل يا الله إليك بذات نبيك، فهذه كلها من جملة البدع. فحينئذ سيحاج لك، سيحاجك بالمتشابه ويطول الكلام ويشغلك عن ما هو أعظم المهام، نقله من الشرك الذي لو مات عليه خلد في النار. فرتب الأدلة معه، استعمل طريقة القرآن وطريقة النبي أول ما دعا كفار قريش صلى الله عليه وسلم، ولا تجنح إلى الفلسفة العقلية دون النقل، ابدأ بالنقل، ابدأ بالنقل فلن تجد له مثيل. كلام الله، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيه حجاج عقلي أيضا، كلام الله نفسه لو كان فيها آلهة غير الله لفسدتها، فيه حجاج عقلي أيضا في كلام الله. لكن رتب الأدلة، فهب أنك ذكرت له حجاج في القبور في المساجد، وصار يجادلك ويقول أنتم عندكم قبر في المسجد النبوي وتحتاج عاد تذكر له ما ذكره ابن القيم، وحيط ثلاثة جدران، وأسلم وما أسلم لك، وانشغلت معه في تقرير أمر بدعي وتركت الشرك الأكبر اللي هو واقع فيه. وذلك النبي كان يؤخر إيش؟ كان يؤخر الوسائل للشرك ويبدأ بالمقاصد. أول ما دعاهم إلى إيش؟ لا إله إلا الله، والقرآن في سورة البقرة يا أيها الناس، الآيات اللي فيها يا الناس مكية، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إيش الحجاج؟ الذي خلقكم، ما دام تعترفون أنه خلقكم وحده وخلق آباكم وحده، فيلزمكم توحيد وإفراد بالعبادة وحده. هذا الحجاج وين كان؟ في مكة. طب وين كان لعنة الله اليهود النصارى اتخذوا قبرا بها مساجد؟ في المدينة عند وفاته آخر شيء. فلا تقلب الدعوة تنكسها فتعود عليك فتعود عليها بالضرر. فالنبي وهو يموت صلى الله عليه وسلم، كما روى البخاري في صحيحه وكذلك عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما، لما نزل بالنبي الموت جعل يطرح خميصة على وجهه، فكلما اغتم بها رفعها وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها مساجد، يحذر ما صنعوا. هب اتخذ إنسان قبر في المسجد، كفر هذا وأشرك؟ لا، وقع في بدعة مسير للشرك. دعا عند القبر، قال مالك الدعاء عند القبر النبي تخصيصا في دعا، لأن الصحابة ما فعلوا. فتناقش في هذا، يقول لك عاد الدعاء في كل مكان، أنتم متشددين إلى آخره، وتنسى المهم الأكبر أن تنقله من الشرك، دعاء الأموات من دون الله. فرتب بما رتبه الشيخ في هذا الكتاب الأدلة، رتبها جيدا. وندخل معه في جزئية أخرها الشيخ وتبدأ بها، ويذهب الأهم، نعم، فيذهب وقتك معه سدى، بل يزيد طغيان أنك رجل متشدد ولا يسمع الأدلة المهمة. حتى بجيت تذكر المهمة وتذكرت بعدها لن يسمع منك شيء، يقول هذا رجل متشدد يمنعني من الدعاء. فلا تبدأ معه بالجزء الذي هو إما شرك عملي ليس اعتقادي، شرك أصغر، أو بدعة، وتنسى المهم الأعظم. إذن أول المهمات أن تستعمل معه أول ما حاجهم الرسول به صلى الله عليه وسلم، أن تشرح له كلمة لا إله إلا الله. إذن النبي قال للمشركين قولوا لا إله إلا وتفلحوا، حيث أنهم عرب كما قال ابن تيمية فهموا أن معنى الإله المعبود، فتحتاج إلى شرح. كفار قريش عرب أقحاح، كانوا أهل لسان فصيح، ما يحتاج النبي أن يقول أتدرون ما معنى الإله؟ ناس يعرفون الإله المعبود. لو قيل العربي الفصيح تأله يقول تعبد، وفي قراءة يذرك وإلهتك وعبادتك عرب. لكن هذا المسكين دخلته من سنين في الفتوحات واللغة الأعاجم منحدر عن الفصحى، فأصبح ما يعرف معنى إله في الشريعة ولا ما عند العرب. فتقول له لا إله إلا الله، يفسرها بالمعنى الدخيل عند المتكلمين، خاصة إذا كان عنده مشيخة سوء يحرفين الكلم عن مواضعه فيفسرون له، كما ذكرنا في عقيدة إلياس محمد إلياس القائد الأمير العام لجماعة التبليغ، أنه كان ديوبندي أشعري يفسر لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، وانتشر هذا حتى في كتب من يتصدى للدعوة في الإعجاز العلمي، سمى عبد المجيد الزنداني لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. إذا هؤلاء يعني يقولون هكذا، كيف العامة الذين يأخذون عنهم وهم كثر بالآلاف؟ نفسر له أولا معنى لا إله إلا إلا بدأ به الرسول، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، أي لا يجوز توجه بالعبادة. الدعاء ليس عبادة، ما الدعاء؟ فالدعاء نداءك لغائب كميت، فلو سميته توسل ما خرجت عن معنى العبادة، لأنه نداء لغائب مقرون مع طلب، وأنت تعبد الميت إذا قلت يا ولي الله اشفع لي عند الله ولو سميته توسل. تسميتك له بغير اسمه وصفه، وصفه تعبد، فتكون عبدته من دون الله بالنذر والذبح له وقولك يا ولي الله اشفع لي عند الله. إذن أول ما تصنع هي صناعة الرسول، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يعرفوا الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. أفهمت؟ تقول له، لأن هؤلاء أقطع أنهم لا يفهمون معنى لا إله إلا الله معبود حق إلا الله. كيف يقولونها وبعضهم يكون مؤذن في مسجد أشهد أن لا إله إلا الله، ثم خلص صلاة العصر وراح للضريح في نفس المسجد يدعوه من دون الله؟ لو عرف أن لا إله إلا الله معنى إفراد العبادة لله ما راح للضريح. إذن ما فهم، يحس أن لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله. فسرها له أول شيء، أول شيء، وحينئذ انتقل معه بحسب ما يورد عليك من إشكال في ما يمنعه من التوحيد ويبقيه في الشرك، دائرة الشرك. فهنا الشيخ الإمام محمد الوهاب ذكر جواب مفصل، وينبغي أن تعذروني في التكرار أحيانا. ليش؟ أتدري أن الإنسان من موحدين الفضلاء أمثالكم يذكر الجواب أو يعرف الجواب، ثم المعلم لما يكرر عليه يجي المشرك بعد 10 سنين وما يقيد ولا يحفظ ولا يكتب، يقول نسيت الجواب، خطر. فلا بد عند التأسيس مثل درسنا هذا أن يكرر الجواب، لأن الشبهات خطيرة جدا. نعم، فإذا ما حفظت الجواب حفظا وضبطا جيدا وتأصيلا فقد تنسى الجواب، ويصير عندك نوع غرور لا تشعر به أنك حافظ الأجوبة وانغريت نسيت مع الأيام. حين البخاري ذكر في العلاج في الحفظ ما هو؟ تكرار. يسألني بالأمس بن واحد يقول لي أنا حفظي ضعيف في القرآن إيش أسوي؟ قلت له سؤال لك يا أخي، أتخطئ في الفاتحة؟ قال ما أخطئ في الفاتحة، كيف أخطئ في الفاتحة؟ لما؟ فالجواب كان عنده لا شك، أكررها كل يوم. كذلك إذا كررت الأجوبة مثل هذا الكتاب حفظته وضبطتها. نعم، فإذا كرر على مسامعك أجوبة الشيخ وفي الحجاج واضبطها وكررها واحفظها، فإنك يوم من الأيام ستحتاج إليها، سيما في هذا العصر الذي فجأني بالأمس شخص قال فتحت على قناة تسمى إسلامية، فخرج رجل يعني متمشيخ يدعو لدعاء الأولياء في القبور أنهم يسمعون وتستفيد من دعائهم والتوسل بهم عند الله. نعوذ بالله. يدعو للشرك الأكبر دعاء صريح. فحينئذ يجب أن تحصن وتحصن أبنائك وتحصن إخوانك بمثل هذا العلم، بمثل هذا الكتاب النير المفيد السديد. أعداء الله لهم اعتراضات، وقد ذكرنا هذا، نمر عليه مرور عابر لأننا استغرقنا وقتا في جوابه في الدرس الذي مضى. فأحيانا أحد الشبه، سبحان الله، أحد الشبه أفرادها يكون جواب واحد مجمل يضربها كلها، وأحيانا يكون تكون من متفرقات تحتاج كل شبهة إلى إيش؟ إلى استدلال وحجاج. قال: في أشياء كثيرة يصدون بها الناس عن التوحيد، فقولهم نحن لا نشرك بالله. ستجد في عبارة الشيخ: قل له أيها المشرك، انتبه في هذه العبارة، الشيخ خاطبك أنت ويأمرك أن تقول له يا مشرك، ولا يبين لك الوصف. لأنك لو جئت لواحد قلت يا مشرك، أنا مشرك، أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله إلى آخره. فينبغي أن لا تأخذ معه في مخاصمة، وأن تحسن فهم كلام الشيخ. نعم، فإنه يرى أن هذه مسبة له، وأنه يعني ككفار قريش مثل أبو لهب وأبو جهل مشرك، ويرى أنه يصلي ويصوم. يعني ما عرف أن من أتى بناقض التوحيد أنه ما تنفعه صلاة وصوم، ما يعرف ولا يعرف معنى لا إله إلا الله. فإذا انتبه من هذه العبارات وأنت تناقشه، لا تقول يا مشرك يا مبتدع يا، انتبه، كن لطيفا وكن يعني مختارا العبارات التي قال الله فيها: قل لعبادي قل هي أحسن وجادله بالتي هي أحسن. نعم. طيب، نحن لا نشرك بالله، شوف شبهته، شفت، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. من يقول لي بما ذكرت معي ودرست في الدرس الماضي قوله نحن لا نشرك بالله بل نشهد أن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، هذا المتكلم اللي نقل كلام الإمام الله يرحمه، فسر التوحيد بأي تفسير؟
ربوبية.
ربوبية. شوف لاحظ، قال لا ما نشرك، أنا أقول إن ما يضر إلا الله، ولا نزل المطر إلا الله، ولا يخلق ولا ينفع ولا يضر إلا الله، فظن أن هذا تمام غاية أو غاية إيش؟
التوحيد.
التوحيد. طيب، هل كفار قريش تتصور أنهم يتكلمون بهذا الكلام؟ لا. ليش؟ كفار قريش كانوا يجحدون نبوة النبي ويجحدون القرآن ويعبدون الأصنام، ولم يعتقدوا ولا يقولوا لا إله إلا الله. ليش؟ لاعتقادهم لو قالوها كفروا بآلهتهم، لكن هؤلاء جهال. شوف جيبون يعبد الأضرحة ثم يقول نحن لا نشرك. إذن أولئك فهموا التوحيد ولا ما فهموا؟ فهموا أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. هؤلاء فهموا؟ ما فهموا، لأنه قاعد يعبد ضريح ويدعو ويذبح له، يقول ما أشركت، لأن أقول لا خالق لا رازق إلا الله. وذلك الشيخ في موضع من المواضع يقول: فكيف يكون في خير في أناس ما يعرفوا معنى أصل لا إله إلا الله، ولم يتعلموها عند العلماء، ولم، وأولئك الأوائل كانوا يفهمون هذه الكلمة وعاندوا الرسول صلى الله عليه وسلم واستكبروا، لكن كانوا يعرفونها. فحينئذ ستجد من يقول لك، خاصة مع انتشار جماعة التبليغ الذي تفسر هذه الكلمة، ولكن ذكرنا أنه محمد الياس كان دوبنديا أشعريا ويفسرون الأشاعرة لا إله إلا الله بلا خالق لا رازق إلا الله ونحو ذلك، لم يرون أن التوحيد أو أول ما يبدأ به العبد عليه النظر الكون، ما من خلق الشمس، من خلق كذا، بدون غاية التوحيد الربوبية. نحن نشهد أنه لا يخلق، لا يرزق، لا ينفع ولا يضر إلا الله. وكفار قريش كانوا يشهدون أنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. هل يدخلون في الإسلام هذا؟ لم يدخلوا في الإسلام، لأنهم أنكروا توحيد العبادة. فقال لهم النبي قولوا لا تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إله. إذن فهموا أن الإله هو المعبود، وأنه لا يكفي أن نعبد إله واحد هو الله، نعبده ونعبد شفعاءنا عنده وهم الأصنام. كانوا يعتقدون أن لها أرواح تصعد إلى الله وتقول لهم حاجياتهم إلى آخره. أجعل الآلهة إله ما يكفي، فأنكروا على النبي أمرهم بتوحيد العبادة لله، فقال لا نعبد الله صحيح الشدة إلى آخر، لكن في معبودات معه، هذه المعبودات نذبح لها وندعو لتوصلنا إلى الله، لأنه هو الذي يخلق وحده ويرزق، ما لابد منهم حتى يسمع الله دعاءنا. لكن يقول أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب بهم. سبحان الله، شوف كيف جعل الشيطان هذه الكلمة تعمر، من كلمة من الشرك، تعمر من عهد كفار قريش إلى عهد الشيخ محمد بن وهاب إلى الآن، عمرها في ورثوها من آبائهم إلى الآن نفس الكلام يقولونه، يقولونها ولا شفعاءنا عند الله. لكن أنا مذنب، كيف يعني أدعو الله وأنا مذنب؟ أنا أحتاج أن الله سبحانه وتعالى، أحتاج أن الله يقبل مني، ولن يقبل وأنا مذنب دعائي، إذا لابد أرفع للصالح والصالح يرفع له. طيب كيف طريقة رفعك دعاء؟ طريقة رفعك أن تأتي لحي قادر سامع، كما كان عمر يذهب العباس من أهل البيت صالح يقول أدعو الله يا عباس أن ينزل علينا المطر لأنك عم الرسول ومن أهل البيت ودعاءك مرجو، ما ذهب للنبي. ولا تقصد أن تذهب إلى ميت ولو كان الرسول أو ولي في ضريح تدعوه؟ فإذا كان الأول جائز، وخاصة في الأمر العام. لاحظ عمر أو السلف ما كان، كما نبه العلامة العثيمين، ما كان يتناقل بهم اليوم اللي كثر هذا، ادعي لي معك، ادعي لي، تبغى شيء وما في شيء، الدعاء إلى آخره. كان يقل في السلف طلب الدعاء من الآخرين، جاءت أفراد قليلة، ويس القرني لإظهار شرفه قال إذا رأيتموه فاسألوه أن يدعو أن يستغفر لكم. أم سلمة أظن كما في صحيح مسلم قال في رجل ذهب الحج ادعو لي. ولا يصح حديث يا عمر لا تنسانا إيش من دعائك في التوسل، إسناد ضعيف، فصار أفراد قليلة. ما كان أفراد قليلة أظن نبه الشاطبي لا يجعل العام أغلب عندنا، نتبع السلف، فلا يكون ديدنا يدعي لي يا فلان، يدعي لي يا فلان إلى آخره. لكن كانوا يدعون في الأمر العام كما فعل الأعرابي أو كما فعل عمر مع العباس، ادعو يا عباس أن ينزل الله المطر. لم يعتادوا أن يطلبوا الدعاء من الآخرين، ولو فعلوا ما وقعوا في الشرك. الشرك أن يدعو ميت أو جني أو غائب أو ولي في قبره أو ملك ليشفع له عند الله. إذن التوسل على قسمين، انتبه، توسل بالذات، يا الله بجاه نبيك عندك أو بنبيك أو بجبريل، بحب بجبريل عفوا أجب دعائي، هذا ابتداع. لكن لو قال يا رب أسألك بحبي لنبيك واتباعي له كيت وكيت جائز، لأن هذا توسل بالعمل الصالح. لكن لا يتوسل بذاته فيقول بنبيك، أما الأعرابي اللي قال توسل بنبيك فإن النبي دعا له، أي بدعاء نبيك محذوف وضاف تقديره دعاء، فقد دعا له النبي. فالصواب أنه لا يجوز أن يقول اللهم أسألك بنبيك، لأنه لا يسأل بعمل غيره أو بذات غيره، هذا ابتداع. لكن لو قال يا محمد أشفع لي عند الله، يا رسول الله، يا ولي، صار شرك أكبر. الفرق بين الابتداع والشرك هنا. أما لو دعا شخص معاصر كمن كان يأتي للشيخ باز، والله أحوالنا في السودان يا شيخ عبد العزيز تعبانا، ادعوا المسلمين هناك، هذه معنى ما في معنى، حي قادر. والنبي يوم القيامة يأتون يقول طال الموقف يا رسول الله، فادعوا الله أن يقيم الحساب يعني. فالنبي قادر مبعوث، رجعت روحه إليه وقام في الحشر يسمع. لا يستشرك الشرك أن تأتي قبره فتقول يا رسول الله اشفع لي عند الله. فهنا قال انتبه، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله، شوف الشبهة، وأطلب الله بهم، الصالحون لهم جاه. طيب، فحينئذ لما يقول لك الصالحون لهم جاه عند الله وأنا أستعمل أو أستفيد من هذا الجاه عند الله فأدعوهم فأتوسل بهم وأطلب منهم الشفاعة عند الله، فحينئذ قل له كيف تتوسل بالميت، اذكر لي كيف. إذا قال لك أقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، فبين له أن هذه عبادة للميت. ولو قال لك هذا توسل فقل له نعم كلا، إنها عبادة الميت، لأن تعريف الدعاء هو كما قال السهسواني نداء لغائب مقرون مع طلب. فأنت إذا كنت تدعو الله تقول يا من على عرش استوى يا الله اغفر لي، ثم تدعو غائب فتقول يا ولي الله اشفع لي، ألم تكن قد دعوت كما دعوت الله؟ فحينئذ قل له الذي تسميه طلب شفاعة هو يدخل في تعريف الدعاء. فإذا قال لا ما يدخل قل له عرف الدعاء، كيف تسمي أنك دعوت الله؟ كيف تسمي نفسك دعوت الله؟ صف الدعاء. فإذا أحكم وصفه وأنه دعاء نداء لغائب مقرون مع طلب، وقوله لمن هو على عرش استوى يا رب اغفر لي ارحمني، كذلك الذي في القبر إذا دعوته صار عبادة كما عبدت الله، فسيفهم وسيرجع. أما جواب الشيخ قال وأطلب الله به، فجاوب ما تقدم وهو أن الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكرت، ومقرون بأن أوثانهم لا تدبر شيء وإنما أرادوا الشاه. فقل له حينئذ أتذكر كفار قريش كيف كفرهم الله؟ فقال وإن أحد المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله. إيش كان شركهم؟ ونفس الذي تدعي، كانوا يقولون في الأوثان ومنهم صالحين كلات، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هل ربنا لما كانوا يدعون الأضرحة أو يدعون الأصنام منهم صالحين استثنى الصالحين وقبل شفاعتهم، أم أنه سبحانه جعلها عبادة لغيره؟ جعلها عبادة لغيره فحكم عليهم بالشرك. فقال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره. وإيش وصف الشرك حتى سماه المشركين؟ ما تسمع، وهو أين اللي تفعله؟ أنك تدعو الأصنام ومنهم صالحين بزعم أن يكون لكم شفاعة عند الله، مع كون يقول الله خالق وحده رازق وحده، لم يدخلوا في الإسلام لأنهم دعوا غير الله، ولو سموها طلب شفاعة فكانت حقيقة عبادة لهم، ولو سميتها أنت الآن توسل. والإشكال أن كفار قريش يسمون عبادة وأنت تقول توسل ليس عبادة. كفار قريش كان يقول الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون الله زلفى، فسموا هذا طلب الشفاعة سموه عبادة، وهذا يقول لا اسمه توسل. سبحان الله العظيم. فقلت ترى كفار قريش كانوا يصنعون علينا تسمع، إذ أنهم كانوا يدعون اللات وهو رجل صالح ويسموا ذلك توسل بزعم أن الله لا يسمع دعاءهم إلا مذنبون. فيطلب الشفاعة من اللات ليرفع لهم الدعاء عند الله، فوقعوا في الشرك بهذا ولم يدخلوا في الإسلام إيمانهم أن الله خالق رازق. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، لم يدخلوا في الإسلام لأنهم أشركوا في العبادة. فقل له إن الذين قاتلهم رسول الله ترى مقرون بما ذكرت أنه لا خالق لا رازق إلا الله، ومقرون بأوثان لا تدبر شيء وأن المدبر هو الله، وإنما رادوا الجاه والشفاعة فحسبوا عند الله يعني أنهم مشركون، لأنه في إرادة الجاه والشفاعة عندهم قالوا يا ولي الله اشفع لنا عند الله أو يا لا تشفع لنا عند الله فأشرك. وقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه سبحانه وتعالى، في كتابه أنهم يقرون بإيش؟ بالربوبية، وأن شركهم وقع في الإلهية، وأنهم جعلوا هؤلاء شفعاء عند الله، ومع ذلك لم يقبل الله منهم وجعلهم أنهم دعوا غيره وذبحوا ونذروا لغيره، فحكم عليهم بالشرك وصفهم به. فإن قال هؤلاء الآيات، اسمع الآن نتحول الآن إلى شبهة أخرى، قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام. شوف أنا أعبد أحجار، أنا أعبد، أنا أتوسل بناس لهم جاه عند الله، البدوي، الحسين، فاطمة الزهراء، آل البيت، الرسول، جبريل، هؤلاء كانوا يدعوا أوثان أحجار، لكني لما أدعو أناس لهم جاه عند الله الأمر يختلف، رب يبول الثعربان في رأسي، تساويني أنا وأنا أدعو هؤلاء الفضلاء الزهاد بمن يعبد الأحجار التي لا تضر ولا تنفع ولا، تلك يعني عنده قسمة ضيزة. الآيات نزلت في من يعبد الأصنام وأحجار، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه أيضا بما تقدم. ها مش تجاوبه هذا، مش تقول له يقول هذولا كان يعبد أصنام أحجار، أما نحن نعبد أولياء، مش تجاوبه؟ أحد يستحضر جواب؟
الكفار فيهم فمن يعبد الأولياء.
عيد اصبروا عليه. يقول أولئك كفار قريش في مكة قبل 1400 سنة كان يعبدوا هبل والعزة، هذا أحجار، لكن أنا أعبد أولياء لهم جاه عند الله، عفوا أتوسل بأولياء لهم جاه عند الله، فكيف تجعلني مثلهم مشرك؟ لم يفرق في أمر التعبد، فلم يجز سبحانه أن تعبد ولي صالح أو حجر أو ملك أو شجر أو غار، لأن العبادة حق محض لمن؟ لله. فلم يجز سبحانه أن تجعل له شريك حتى لو كان أصبح الصالح. لذلك الرب سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يجوز دعاء الملائكة، وأن من دعاهم أشرك. نعم، فإنهم مع عظمتهم وقربهم من الله وتقربهم الدائم المستمر عنده، وما خلقهم الله من قوة كجبريل ذو مرة فاستوى لا إله إلا الله، ما أبدع خلقه أعظمه. وقد قال النبي كما روى أحمد في المسند: أبطت السماء وحق لها أن تئط، ما عليها موضع أربع أصابع إلا ملك ساجد، مع أنهم أداموا العبادة لله. هل أجاز الله لهم أن يعبدوا الملائكة؟ لا، ما أجاز لهم أن يعبدوا الملائكة، فكان عند الله ولا يزال الذي يعبد الملك ليكون شفيع له عند الله مشرك أم موحد؟ مشرك. ولا يعبد الأنبياء كذلك، ولا يعبد النبي محمد بالتوسل به يقول يا رسول الله اشفع عند الله؟ مشرك. فإذا كان مثل هؤلاء لم صرفوا العبادة لغير الله، حتى لو كان أعلى من الحجر كولي، اسمه صرف العبادة لغير الله، والله أمر بتوحيده في العبادة فقال وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، فأتى بالنكرة في سياق النهي، النكرة أحدا، فإذا جاءت في سياق النهي تدل على إيش؟ على العموم. واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، يعني العموم: حجر، ملك، نبي، شجر، غار، كلها لا يجوز صرف العبادة لها، حتى لو اعتقد أنها لا تخلق ولا ترزق، ما دام أنه توجه بالعبادة لها وجعلها شفيع صار لا فرق بين من يدعو هبل ومن يدعو الرسول، لأنه صرف صلى الله عليه وسلم أنه صرف العبادة لغير الله، لأن الله قال: واعبدوا الله، أفردوا بالعبادة ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكر في سياق إيش؟ نهي. أيضا النكرة إذا جاء في سياق نهي تدل إيش؟ العموم. واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، فيدخل في هذا العموم الملك والنبي والحجر والشجر. نعم، فاذكر له أن الكفار منهم، شوف أنا أقول لحينئذ تقول أنا ما أدعو أصنام وأحجار، أنا أدعو لهم جاه كله، هل كل الكفار كانوا يدعون أحجار، أم منهم من كان يدعو الملائكة والرسل وعيسى واللات ورجل صالح، أليس كذلك؟ ومع ذلك هل النبي فرق؟ فقال: شوفوا، إلا يعني توسل برجل صالح له جاه عند الله مستثنى عندنا، أما اللي يعبد الحجر هذا كافر يجب أن نقاتله. فرق النبي، لأنه جعل النبي هؤلاء كلهم شيء واحد، توجه للعبادة لغير الله، والذي يستحق العبادة الله وحده، لأنه هو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة والضر والنفع والرفع والخف، بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فما دام أنه تفرد بالخلق لهم ولآبائهم وسلموا بأنه متفرد بذلك، يجب أن يسلموا له أن يكون متفرد بالعبادة وحده، ولا يجوز أن يكون له شريك، وهذا الذي ألزمهم الله به، فيجب أن نلزم المشركين المعاصرين بذلك. فقال: ملزم له بما يعتقدون من أن الله متفرد بالربوبية، الخلق الرزق والتدبير، فيجب أن يكون متفرد بالألوهية. قل لهم يا محمد، يعني وحاجهم، قل من يرزقكم من السماء والأرض بالمطر بالعشب في الأرض، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من
يملك السمع والأبصار،
ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. هنا حاجهم الرب بتفردهم أو إفراد الله بالسمع والبصر بالصفات والربوبية، وأن ذلك ما دام يعتقدونه هو ملزم له بالألوهية، فسيقول الله: قل أفلا تتقون، ما دام أنكم تعتقدون أنه متفرد بالخلق والرزق والتدبير والحياة والإمادة، هذا لازم عليكم أن يجعلكم تفردونه بالعبادة ولا تشركوا به شيئا. فقل له، فاذكر له أن الكفار منهم يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يدعون اللات، رجل صالح، الود السويخ. النبي ما استثنى اللات، وقال من كان يدعوه ليشفع عند الله مستثنى لأنه صالح، من كان يعبد الحجر هو المشرك، كلهم النبي حكم عليهم الشرك وكانوا سواء عنده، قاتلهم ليكون التوحيد لله. ويدعو عيسى ومريم، إلى الآن نسمع بعض العوام في بعض البلدان يقول: اشعل لك شمعات وهدي زيت لمريم العذراء. يا الله، إلى الآن من ذاك الزمان وهم يدعون عيسى وأمه ومريم من دون الله. وقد قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، كيف يصرفون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. فألزمهم بالصفات أو بالأسماء والصفات مع الربوبية ليفردوه وإيش بالله، لأن علم الله أن يعتقدون الربوبية فألزمهم بها في أكثر من آية. مثاله ما جاء في سورة البقرة في أول أمر بصيغة الجزم بالذي يدل على الوجوب، بصيغة افعل، أقيم الصلاة، آت الزكاة، أمر بالتوحيد في أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. قال ابن عباس: أي أمر في القرآن اعبدوا معناها أفردوا الله بالعبادة وحده. وصدق ابن عباس، قال النبي: الله معلم الكتاب. فلاحظ كل الرسل الذين حاجوا أقوامهم كلهم بدأوا بهذه الكلمة: اعبدوا الله، فمعناها أفردوا الله، لأن النبي عليهم المشركون يعبدون الله ويعبدون غيره معه، فقالوا اعبدوا أي أفردوا الله بالعبادة. فمعنى يا أيها الناس اعبدوا الله أي أفردوا الله بالعبادة. الذي خلقكم تعترفون خلقكم، تعترفون خلق آبائكم وحده، فتوجهوا بالعبادة له وحده. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. شوف، اعبدوا الله يعني افردوا بالعبادة، واتقوه واطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. واذكر له قول الله تعالى، انتبه ماذا أراد الشيخ بهذه الآية؟ فالذين قالوا ترها نحن نعبد أولياء، ندعو أولياء أولئك أحجار، واذكر له هذه الآية: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قال: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ماذا أراد الشيخ بهذا؟ أن عبادتهم للملائكة لم تجعلهم مستثنين من إيش؟ من وقوع في الشرك، وأنه لا فرق من يعبد حجر أو يعبد ملك، العبادة حق محض لمن؟ لله وحده لا شريك له. وكذلك وقول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ماذا أراد الشيخ؟ أن حتى الذي عبدوا عيسى قاتلهم النبي والصحابة من النصارى ومن، إذن لا فرق بين من يعبد عيسى ويعبد حجرا أو صنما، كل هؤلاء توجهوا العبادة لغير مستحقها وهو الله، فظلموا أنفسهم بذلك الظلم العظيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أنك توجهت بالعبادة الغير مستحقة. الله يتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وتعرف هذا ثم توجه بالعبادة لغيره وتزعم أنه صالح، حتى لو صالح، صالح ليس إله، أجاز الله أن تتعبد تعبده معه. قال الله: ما من إله إلا الله وإلهكم إله واحد، هذا محكم، فلا يجوز التوجه بالعبادة لغير الله سبحانه وتعالى. انتبه المثل ضربه الرسول في الشرك، مثل يقشعر منه البدن، سبحان الله، أول ما تسمع المشرك يدعو غير الله يقشعر بدنك وتغضب لله. إيه والله. فروى الإمام أحمد في المسند من حديث ابن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه أن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يتعلمهن وأن يعلمهن، فأفطأ يحيى، وكان هو عيسى بن خالة، وكان معاصر له عيسى بن مريم، فراح لابن خالته فقال يا يحيى ترى الله أوحى إليك بخمس كلمات أن تتعلمهن وتعلمهن وتراك يعني أبطأت، فإما أن تسارع فتعلمهن ولا أنا أعلمهن، تبرأ ذمتي ولا يعذبني ربي فإن الله أوحى إلي بتأخرك يعني. فهنا هاب يحيى عليه السلام، هاب أن يتأخر، فهذا ميثاق غليظ في عنق كل عالم في حي يسكن، في كل حي يسكن في العالم كله سواء في الخارج أو الداخل، أنه ينبغي أن يخصص وقتا لتدريس التوحيد، وأن لا يقول التوحيد معروف، لا. شوف يحيى كيف خاف، قال يحيى حينئذ لعيسى تعلم أنت وأنا أبطأ، لا لا أنا سأعلمه، أخشى إني لو تأخرت زيادة يعني أن يخسف الله بي، نبي يخسف الله بي إذ أن أكتم التوحيد. فدل على أن توحيد تدريسه للناس فرض على العلماء، لا ينبغي يتجاهلونه من أول مهامهم التوحيد. فقال أخشى إن سكت وما بلغت التوحيد أن يخسف الله بي. فانظر الآن ماذا صنع، جمع الناس، سبحان الله في الزمان الغابر كيف يجمع الناس، يرسل يحيى أصحابه من آمن به واتبعه، روح في الحي ذا ترى يقول في يحيى موعد بيكلمكم، روحوا الآن اللهم بارك، تضغط زر واحد بهذه التقنية مع تويتر درس في مسجد كذا في التوحيد، يجوك الناس، نعمة عظيمة نشكر الله عليها سبحانه وتعالى. وكان المحدثون إذا جاءوا إلى بلد أعلنوا فيها أن لي مجلس حتى يأتون، وليس هذا من الرياء والتفاخر أبدا. فالمقصود أن يحيى عليه السلام بعث في الناس أني سأجتمع بكم إلى بني إسرائيل، فازدحموا حتى وقفوا في البيت المقدس على الشرف، ازدحموا جاءوا يسمعون، فقال لهم إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أتعلمهن يعني يعمل بهن ونعلمكم إياها. أول علم بثه فيهم علم التوحيد، أول كلمة قال لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ثم ذكر برهانه، ما اكتفى بالتوحيد مثل ما فعل الشيخ محمد الوهاب في كتاب التوحيد، ذكر التوحيد وبراهينه، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، نفي إثبات، هو أبواب كثيرة في براهين التوحيد تعرفونها، مرت معكم في هذا المكان درسنا كتاب التوحيد وانتهينا منه الحمد لله، وبينا أبواب كثيرة جعلها الشيخ برهان للتوحيد. فذكر يحيى بن زكريا عليه السلام التوحيد وبرهانه، أول كلمة بدأهم بعد ما جمعهم، ما جمعهم مثل ما نسمع من القصاص الذين أذهلوا الناس عن التوحيد، حتى الشخص يقعد معاهم 20 سنة ولا يعرف معنى لا إله إلا الله، والله والله يقول أنا أحضر فلان الشيخ صار لي 20 سنة قصة وحكاية ويعلم التوحيد يعني، وهذا الذي خاف النبي على الأمة هذه. فقال إن بني إسرائيل لما قصوا هلكوا، قال الألباني محدث العصر شغلوا أشغلوا الناس قصص حكايات قوافل تائبين تائبات ولا يعرفون معنى لا إله إلا الله يعني، حتى هلك الناس عندهم وقعوا في الشرك ما يعرفون لا إله إلا الله. لذلك ذكرت لكم شاب من هذه البلاد، من هذه البلاد أنا درس التوحيد، لكن للأسف تعرف على بعض الجماعات، ملأ سيارته بالأشرطة اللي فيها أضحوكات وتحريج وأناشيد، ما في ولا شريط يمكن للشيخ بن باز يشرح 3 فصول أو كتاب التوحيد أو. فكنت في دورة علمية قبل نحو 17 سنة في بعض المناطق، فقام لي شخص في أثناء ما كنت أشرح معنى الدعاء وضابط الدعاء، فقام قال أنا كنت رائج عند قبر الرسول أقول يا رسول الله أشفعني عند الله، كنت يعني في الشرك، فهم أنه كان في الشرك، فأنظر إليه وأنظر أقول كيف هذا. فالظاهر أنه حصل لهذا الشاب ما حصل لكثير ممن اخترقته هذه الجماعات التي أذهلته عن دراسة التوحيد كجماعة الإخوان والتبليغ ونحو ذلك. فقلت له إن هذا الذي كنت مارسه عند قبر الرسول، فتقول يا رسول الله أشفع عند الله، شرك. تقلب أشرطة في السيارة تشوف ما فيه ولا شريط يصف له معنى التوحيد، باعتبار ما ذكر سلمان العودة مرة قال التوحيد 5 دقائق يكفي، حتى صاروا يشغلون الناس يعني حقيقة عن التوحيد وأنه شيء معروف. الشيخ عبد الوهاب رد على هذه الشبهة فقال رحمة الله عليه: ومن الجهل قولهم هذا التوحيد قد عرفناه، لا تكرروا علينا ولا تقولوا لنا، كلنا موحدين معروف. نعم، هذا الكلام خطير جدا، ورد عليه شيخنا الفوزان. فلما نقول له عبارة سلمان العودة أن التوحيد يمكن تعرفه 5 دقائق، وكنت أقرأ عليه بالطائف شيخنا صاحب الفوزان، فقال هذا القائل اللي يقول توحيد 5 دقائق إذن ليتعلم الفقه الواحد 5 دقائق، وأصول الفقه يعني، والحديث كل واحد 5 دقائق، والتفسير 5 دقائق، فيتخرج عاهلا في ربع ساعة. كل شيء 5 5 5، له 67 باب، تعلم 5 دقائق. إن الله وإنا إليه راجعون. على كل حال، فعلى المسلم حينئذ أن يعتني بتعريف أولاده كيعقوب معنى لا إله إلا الله، يسألهم في مجلس الشاي بعد العصر بهوى، يسألهم في النزهة: يا ولدي ما معنى لا إله إلا الله؟ لو أن رجلا في يغرق وقال يا ولي الله اشفع عند الله، في نوع من الشرك وقع؟ الربوبية والإلهية ولا كلها والصفات؟ هذه المدارسة كان يصنعها الأنبياء كيعقوب. قال يعقوب، قال إيش؟ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أن أقول، قال إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني أمي إلهين دون الله؟ إذن اتخذ عيسى إله فدعي إما لذاته كما قالت النصارى أنه إله، أو ليشفع عند الله، فكلاهما شرك ولن يستثني الله. فبين الشيخ عبد الوهاب بهذه الآية أنه كان من يعبد عيسى ولم يستثنيهم الله من الشرك، ولم يستثنيهم النبي من القتال، فدل أنه من صرف العبادة لغير الله سواء كان النبي من أولي العزم حتى عيسى أو محمد حتى أنه شرك أكبر، فكيف من يعبد من دونه كالبدوي والحسين والجيلاني. أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وهذا في إثبات النفس لله، إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين، ما فرق بينهم سبحانه؟ فحينئذ يفهم، ينبغي أن يفهم هل فرق بين من قصد اللات، هو رجل صالح قبل أن يبعث النبي عرف رجل كان فيه صلاح يرد السويق الحجاج، فلما مات عكفوا على قبره وبنوا عنده صنما وعبد، فهل الذي قصد اللات الرجل الصالح هذا، وكذلك قوم نوح لما قصدوا ود وسواع وكانوا من الصالحين، هل الله استثناهم؟ بل بعث نوح في قصة كاملة ونبي متفرد لأنهم كانوا يعبدون الصالحين. نوح، ابن عباس كان يقول ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذ لهم أنصابا وسموها بأسمائهم وجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. إذن أرسل نوح إلى قوم يعبدون صالحين، ما قال مدام تطلبون الشفاعة بهم عند الله كود وسواع نستثنيكم، ما لم يرسل لهم نوح، أرسل لهم. إذن الله لا يفرق بين من دعا وطلب الشفاعة من صالح أو من صنم كالعزة وهبل. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام والأحجار، وكذلك كفر من قصد الصالحين كاللات وقاتلهم رسول الله. فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أنه هو النافع الضار، لا يزال يعرف التوحيد به بالربوبية، الله خالق نافع ضار ما يفيده ذا، والصالحون ليس لهم الأمر، لا يزال. فالجواب إن هذا هو قول الكفار، ترى كانوا يقولون ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لينفع الله، يضر يدبر الله، ما أدخلهم ذلك في الإسلام. إنه هو قول الكفار نفسه سواء بسواء، واقرأ عليه والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى. فإذا أنت تريد تقرب بهم فقولك نفس قول الكفار الذي كانوا يطلبون الشفاعة بهم عند الله. واعلم أن هذه الشبهة الثلاث هي أكبر ما عندهم، فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر. فحينئذ ننتقل للأيسر في الدرس القادم إن شاء الله من عند قوله فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إلى آخره، سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا صائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم احفظنا في أوطاننا وز خير وعز، واحفظ قادتنا ولاة أمورنا، وعلى الإسلام والسنة فأمتنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.